نكمل حدودتنا المصرية وتعالوا نتكلم شوية عن الدولة العميقة في مصر، جذورها وتاريخها. الدولة المصرية أيام الملكية كان حالها أحسن بكتير من الصورة المشوهة اللي رسمها بها إعلام عبد الناصر بعد انقلاب 52. صحيح الملك فاروق كان حاكم زي قلته، يعني عديم الكاريزما والكفاءة ومشغول بالانغماس في ملذاته الشخصية وبس، لكن الدولة اللي كان بيحكمها كانت ضمن أكفأ الدول في العالم واللي كانوا لسه ما سموهوش عالم ثالث. مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية كانت هي الأكثر تطورا في العالم العربي. الاقتصاد كان مزدهر، ودي حاجة نقدر نشوفها واضحة زي الشمس في كون الجنيه المصري بعد الحرب العالمية الثانية كانت قيمته أكبر من الجنيه البريطاني اللي كان متسمي على اسمه أساسا. كان فيه قطاع صناعي بيكبر وبينمو وبيتصرف عليه من أرباح القطاع الزراعي. القطاع الزراعي اللي كان بيطبق فيه أحدث تقنيات الزراعة العالمية واللي تعلمها المصريين اللي درسوا بره مصر ورجعوا اشتغلوا في وزارة الزراعة. القطاع المالي ما كانش بس عبارة عن الفروع الناجحة من البنوك الغربية العالمية، ولكن كمان كان فيه شركات مصرية محلية ناجحة جدا، وطبعا بلا شك كان في بورصة أسهم شغالة زي النار. البنية التحتية واللي كان من ضمنها خط السكة حديد ضخم رابط البلد بكفاءة عالية جدا، وشبكة ري تعتبر من أكثر شبكات الري تطورا في العالم وقتها، إن لم تكن بالفعل هي الأكثر تطورا في العالم، وقناة السويس أهم ممر ملاحي استراتيجي في العالم وقتها، ده غير الخدمات والمرافق المدنية زي الترام اللي كان شغال بكفاءة وشبكة مجاري ومرافق المية اللي شغالة بكفاءة برضه، بالإضافة طبعا للمراكز التجارية اللي كانت ما تقلش أبدا عن مراكز التجارة في أوروبا. ده غير الاستثمار في العنصر البشري اللي كان متطور جدا أيامها بسبب المعايير العالية لجامعة القاهرة اللي كانت أيامها من الجامعات الرائدة في العالم الثالث عموما، واللي كانت على قدم المساواة مع جامعات كتير في الغرب ما تقلش عنهم أبدا. الفنانين المصريين في شتى المجالات كانوا رواد في العالم العربي. صناعة السينما في مصر بالنسبة للعالم كانت تعادل بوليوود النهاردة مثلا. علم الآثار المصرية كان هو المقياس اللي بينظر ليه الباحثين والمنقبين عن الآثار في العالم كله. باختصار مصر الملكية نجحت في إنها تبني دولة مميزة جدا في العالم وقتها، دولة بتتميز برأسمالها المادي والبشري كمان. الحكام العسكريين اللي ورثوا التركة دي فشخوها حرفيا، لكن ما بدأناش نحس بده إلا لما العالم انفتح على بعضه وبقينا نقدر نقارن بين حالنا وحال غيرنا. وبسبب شدة المنافسة العالمية بين الدول حاليا واللي بدأت من بعد انتهاء مرحلة الاستعمار في الستينات واشتدت بسبب العولمة اللي بدأت تتسارع وتشتد في الثمانينات، بدأت الدول اللي في المنطقة واللي في العالم الثالث تعدي جنب مصر كده وتبص لها من فوق لتحت وتسبقها. الحاجة اللي خلت ضعف أداء الدولة يبان أكتر وأكتر جوه البلد وبراها. أحد مظاهر الانحدار في الأداء كان سعر صرف الجنيه المصري اللي انخفض من 3 دولارات سنة 1960 لأقل من 30 سنت بعد 30 سنة والحوالي 6 سنت في 2016. في نص الستينات تقريبا كان العالم بينظر لمصر على إنها خلاص يعني هتعملها وهتنط النطة الاقتصادية الجبارة بقى حسب وعود وتصريحات رؤسائها. يعني البلد بقالها عشرات السنين بتغرق ببطء من بعد انقلاب يوليو في 52، وبالرغم كده كل شوية رئيس يعمل للشعب البحر طحينة ويوعدهم بالأمر والوعود تصفصف على ما فيش، فالناس يجي لها إحباط ويجي واحد بعده ويطلع يقول نفس البقين ويطلع بأمال الناس للسماء وينزل على فشوش، فالناس يجي لها إحباط أكتر وأكتر، وهكذا نفس الفيلم اتكرر مع عبد الناصر والسادات ومبارك والنهاردة مع السيسي. الدورات المتكررة دي من عمل البحر طحينة والأمل والإحباط كان دايما بيكون معها أبعاد سياسية واقتصادية. عبد الناصر بدأ عهده بوعود النمو والاقتصاد السريع، بس مفيش حريات، كفاية قوي هحرركم الاستعمار والإمبريالية والإقطاع. وفي نص الستينات كان رأس مال الدولة اللي تراكم أيام الملكية كان بخ خلاص طار في الهوا شاشي، وكان ده واضح جدا في انخفاض قيمة الجنيه المصري باستمرار وتأكل احتياطي العملة الأجنبية. آخر أيام عبد الناصر اللي كان بيميزها الحالة الاقتصادية والمعيشية المنيلة بنيلة اللي الشعب كان عايش فيها، عشان كده بدأ الشعب يزمزم وبدأت تظهر مظاهرات بين طلبة الجامعات والعمال. في غياب النمو الاقتصادي السريع اللي وعد بيه عبد الناصر في بداية حكمه وفي غياب الحريات، فالكلام عن التحرر من الاستعمار ما عندوش قيمة خلاص، يعني الناس ما بقتش تاكل منه. خط سير السياسة والاقتصاد أيام السادات ما فرقش كتير، بعد ما مسك الرئاسة وبدأ ثورة التصحيح السادات وعد بأنه هيشد لجام زوار الفجر رجالة أمن الدولة اللي كانوا عاملين رعب للشعب أيام عبد الناصر، ووعد بأنه هيبني دولة مؤسسات. السادات فتح المجال للتعددية الحزبية، أو بتعبير أدق بنى نظام متعدد الأحزاب بيتحكم فيه وبيديره حزب واحد والباقي ديكور، بدل نظام عبد الناصر اللي ما كانش فيه غير حزب واحد بس الاتحاد الاشتراكي العربي. وكمان ادى المحكمة الدستورية العليا اللي كانت يدوب لسه متأسسة ادها سلطة الرقابة الدستورية على القوانين بما فيها مواد الدستور الجديد اللي كان لسه محطوط واللي كان يعتبر يعني ذو طابع ليبرالي نوعا ما. بعد شبه انتصار 6 اكتوبر اعلن السادات بدء خطة الانفتاح الاقتصادي في مصر، واللي من خلالها مصر كان المفروض يتم اعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي واعادة الحياة للقطاع الخاص في مصر. بعدها 8 سنين وقت اغتيال السادات كانت اثار الانفتاح الاقتصادي والسياسي في البلد صفصفت على ما فيش، بالرغم حتى من الطفرة البترولية اللي حصلت في مصر لمدة 10 سنين تقريبا من سنة 73. قبل اغتيال السادات بشهرين تقريبا كان امر بحملة اعتقالات جماعية واسعة لكل اللي بيعرضوه او بينتقدوه، لما لقى ان بسبب سياسة الانفتاح بدأ يظهر مراكز قوة اقتصادية وسياسية جديدة في البلد ممكن تهدده. والفيلم اتكرر ثالث ايام مبارك. اول خطوات عملها اول ما مسك الحكم كانت انه يديها كمان حرية ويفتح المحابس شوية ويفرج عن اللي اعتقلهم السادات ويسمح بانتخابات حرة ونزيهة نوعا ما. الحاجة اللي بمرور الوقت انتجت يمكن اكبر كتلة معارضة داخل البرلمان من ايام الملك فاروق، ولكن خطوات الاصلاح السياسي والحريات انبوبتها فضيت اول ما مبارك احكم قبضته على السلطة تماما ورستق نفسه في الحكم في بداية التسعينات، بس رجع فتح المحابس سنة بسيطة بسبب الضغوط الخارجية وخصوصا من امريكا، بس اتخض من النتيجة زي ما قلنا قبل كده في انتخابات برلمان 2005، ام قافلها تاني بالضبة والمفتاح قبل ما يتخلع بخمس سنين تقريبا. خطوات الاصلاح الاقتصادي اللي بدأها مبارك كانت ضمن حزمة قرارات صندوق النقد الدولي في أواخر الثمانينات. الخطوات اللي ساعدها كتير إن مصر تم إعفائها من نص دينها الخارجي سنة 91 بسبب دعمها لتدخل العسكري الغربي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. الانتعاشة الاقتصادية للنظام دي كانت نتيجتها خنق الحريات السياسية في البلد، زي ما شرحنا قبل كده لما اتكلمنا عن المعونات الخارجية وأثرها على أنظمة الحكم. رجالة مبارك ومحاسيبه واللي كتير منهم كان له علاقات قوية بابنه جمال وكانوا بيدعموه في خطواته ورصد الحكم، على بدايات القرن 21 كانوا سيطروا على أكثر قطاعات الاقتصاد ربحا، عرفوا الفلوس فين في البلد وحطوا إيديهم عليها وقطعوا طريق على اي حد تاني يحاول يدخل القطاعات دي. والنهارده السيسي ماشي على نفس الطريق بخطوات اسرع بكتير. بعد انقلاب يوليو 2013 السيسي وعد انه هيقضي على محاوله اخوانه السياسه والاقتصاد في البلد، وناس كتير هللت له، واول ما خلص من الاخوان النظام اتحرك بسرعه وقفل كل طرق وقنوات التعبير السياسي المستقل، وفي نفس الوقت كان بيمد دراعات الجيش في كل قطاعات الاقتصاد تقريبا وبيحل محل العناصر المدنيه سواء في القطاع العام او الخاص. في الوقت اللي كان كل رئيس بيقعد يلعب في محابس البلد السياسية والاقتصادية وعمال يفتح ويقفل ويفتح ويقفل، كانت قدرات الدولة عمالة تنهار بالتدريج على مدار السنين. صحيح ساعات الخط البياني كان بيطلع لفوق شوية بس بيرجع ينزل تاني، والسمة العامة بتاعته كانت النزول، في حين ان معدلات تراكم رأس المال واللي بنقدر نقيسه بمعدل الاستثمار وأداء البنية التحتية المادية والبشرية في البلد، المعدلات دي كانت وصلت لطريق مسدود، وقفت خالص. الحلزونة المستمرة دي بتثير علامات استفهام كبيرة جدا. ليه كل رئيس بيجي بيوعد انه هيكسر القالب وياخد البلد من حالة الجمود ويطلع بها للسماء ويفتح الدنيا ويرجع تاني يقفل الدنيا اكتر واكتر، وازاي ده ادى لانحدار قدرات الدولة؟ تعالوا نشوف. عشان نقدر نفهم ليه اقتصاد بعض الدول بيتطور اسرع من غيرها محتاجين نفهم انواع الانظمة الاقتصادية اللي بيبنيها القادة السياسيين. في عندنا النظام المقفول او limited access order، وده اللي القيادات السياسية بيسيطروا فيه على الاقتصاد وبيدوا لنفسهم مزايا خاصة وبيقضوا على المنافسين، يعني بيمشوا اقتصاد البلد لحسابهم هم بس وبياخدوا نسبة من كل العمليات اللي بتحصل داخل النظام برضه، عقود الحكومة، حقوق الأراضي، احتكار بعض الأنشطة التجارية إلخ. وعلى النقيض عندنا النظام المفتوح Open Access Order، وللقيادة السياسية فيه بتقلل من احتماليات انهيار الدولة وتحلل المجتمع السياسي عن طريق فتح المجال للمنافسة اقتصاديا وسياسيا. أي حد من الشعب يقدر يدخل ينافس في أي قطاع اقتصادي براحته أو في مجال السياسة براحته، لا في احتكار ولا عصابات بتسيطر على الاقتصاد والسياسة، الحاجة اللي بتنشط السوق والمجتمع المدني. اللي حصل في مصر على مدار عشرات السنين ان الدولة مش عارفة تمشي في انه اتجاه، كل ما يجي رئيس جديد يوعد انه هيفتح الدنيا ويمشي شوية في السكة دي وبعدين يعمل يوترن ويرجع تاني ويمشي في السكة اللي بالعكس، فالنتيجة بتكون انك لا بتنجح في السكة دي ولا حتى في السكة دي، لانك بتبني هنا شوية وترجع تهد اللي بتبنيه وبعدين تبني هنا شوية وترجع تهد اللي بتبنيه، وبعد عشرات السنين تكتشف انك ما بنيتش اي حاجة اساسا. في مصر ارقام ودراسات البنك الدولي بتقول ان الشركات القريبة من النظام ومظبطة معاه أرباحها اعلى من باقي الشركات ب 13 مرة. رجال الاعمال من محاسيب مبارك كانوا بياخدوا ضعف الخصومات على جمارك الاستيراد اكتر من اللي بياخدوا باقي رجال الاعمال، والنتيجة طبعا في ظل النظام الاقتصادي المقفول ده الفرق الكبير في الارباح بين محاسيب النظام والناس اللي جوه العصابة وبين عموم الناس اللي بره الدايرة، الفرق اللي بينعكس سلبيا على الانتاج عموما وعلى النمو الاقتصادي عموما. مصر من يوم ما اعلنت جمهورية وهي كانت دايما نظام اقتصادي وسياسي مقفول. ايام المملكة المصرية النظام الاقتصادي كان مفتوح جزئيا، صحيح الاجانب كان لهم مزايا اكتر لكن كان المجال مفتوح للمصريين برضو. الجيش لما مسك الحكم بعد الانقلاب كان يقدر يحافظ على المجال المفتوح ده ويطوره اكتر، لكنه للاسف اختار انه يقفله، خصوصا في فترة الصراع على السلطة في السنتين الاوائل ما بين عبد الناصر ومحمد نجيب، الفترة اللي انتهت ببقلشة محمد نجيب. النقطة الجوهرية في الصراع بين عبد الناصر ومحمد نجيب كانت نحتفظ بقد ايه من النظام القديم. محمد نجيب كان عاوز يحتفظ بالديمقراطية البرلمانية ويضيف عليها شوية رأسمالية ليبرالية، لكن عبد الناصر كان عاوز ديكتاتورية عسكرية مسيطرة على كل حاجة في الدولة حتى الاقتصاد. اختيار عبد الناصر ورجالته للنظام المقفول كان مبني على كم حسبة كده ما زالت مصر بتعاني من توابعهم لغاية النهاردة. اولا قيادات الجيش ما كانوش بيثقوا في بعض وكانوا قلقانين من انه يحصل حرب داخلية ما بينهم، عشان كده كانت اولوية عبد الناصر هي تأسيس شبكة جواسيس تتجسس على باقي زمايله من القيادات. دي كانت المهمة الأساسية للمخابرات الحربية، المهمة اللي لسه بتعملها المخابرات الحربية لغاية النهاردة. المنافس الرئيسي لعبد الناصر عبد الحكيم عامر عمل جهاز مخابرات منافس خارج نطاق سيطرة عبد الناصر لغاية ما اتقتل عامر او انتحر، واللي يقال ان عبد الناصر كان له يد في التخلص منه. فمن البداية كان النظام مقفول وفي قلب النظام كان عبد الناصر ومخابراته الحربية. تاني أولوية كانت عند عبد الناصر هي القضاء على المعارضة المدنية اللي من خارج الجيش سواء كانت محلية او خارجية، فعشان يواجه المعارضة الخارجية فتح خط الاتصالات مع المخابرات الأمريكية من سنة 49 عشان يضمن دعم أمريكا ضد التحركات البريطانية ضد الانقلاب. نجاح عبد الناصر في التظبيط مع الأمريكان كان واضح في ترحيب الرئيس الأمريكي ترومان بالانقلاب وتحذيره لبريطانيا من التدخل. أما بالنسبة للمعارضة الداخلية فعبد الناصر كان أكتر حد قلقه هو الإخوان واليساريين اللي منتشرين في النقابات. اليساريين كانوا أضعف من الإخوان عشان كده بدأ بالتخلص منهم الأول، فاعتقل عشرات اليساريين وأعدم قادة الإضراب اللي حصل في مصنع الغزل والنسيج في كفر الدوار سنة 52 عشان يكونوا عبرة لغيرهم. لعبة القط والفار بقى بين عبد الناصر والإخوان فضلت مستمرة حوالي سنتين بعد كده، لغاية ما حس إن عنده القوة الكافية لتوجيه الضربة القاضية للإخوان فحل الجماعة وأعدم 6 من قيادتها واعتقل 20,000 من أعضائها وشرد آلاف بره مصر في المنفى، وطبعا كل ده كان بيتم بالاعتماد على أقوى سلاح عنده المخابرات الحربية. ثالث تهديد محتمل بالنسبة لعبد الناصر وزمايله كان من أصحاب رؤوس الأموال في البلد. العيلة المالكة تم مصادرة ممتلكاتها بعد الانقلاب مباشرة، بس كان لسه في طبقة من الأثرياء وأصحاب الأراضي ورجال الأعمال والصناعة والتجارة وغيرهم، ده غير الطبقة المتوسطة العليا واللي كانت بتتكون في الغالب من موظفين الحكومة اللي في مناصب عالية وأصحاب المهن المرموقة في المجتمع ورجال الأعمال المتوسطين الحجم وملاك الأراضي الصغيرين. في عهد الملكية في شريحة كبيرة من الشعب قدرت تراكم قدر معقول من رؤوس الأموال، رؤوس الأموال دي أصحابها ممكن يستغلوها ضد عبد الناصر داخليا أو خارجيا، لكن نقطة الضعف اللي كانت عند أصحاب رؤوس الأموال دي واللي قدر عبد الناصر يستغلها لصالحه كان تنوعهم والاختلاف اللي ما بينهم، اختلاف الطبقات والثروات والخلفيات العرقية والدينية. كانوا عموما بينقسموا لأربع فئات، أضعف فئة كانت الأجانب الإيطاليين واليونانيين والأرمن والفرنسيين وغيرهم، ده غير اليهود اللي بقالهم أجيال عايشين في مصر من غير ما ياخدوا الجنسية المصرية. يليها فئة المتمصرين اللي هم الأجانب اللي أخدوا الجنسية المصرية بالفعل واللي كان أغلبهم يهود وأتراك وسوريين ولبنانيين. ثالث فئة كانت أثرياء المسلمين واللي أغلبهم كونوا ثرواتهم من الزراعة. رابع فئة هي أثرياء الأقباط واللي كان أغلبهم كون ثروته من خلال التجارة في الأراضي والعقارات. وصاد المعارضة المحتملة من الناس دي عبد الناصر أخذ خطين هجوم. الخط الأول هو اتهامهم بأنهم بيعوقوا مسيرة التنمية الوطنية لأنهم مش عاوزين يستثمروا في مشاريع قومية وبيدوروا على مصالحهم بس، والنتيجة الجيش أمن ممتلكاتهم بحجة أنه هيستخدمها في بناء الدولة الجديدة اللي هتكون أم الدنيا وقد الدنيا وكده يعني. الخط الثاني واللي كان أشد تدميرا هو اتهام الأجانب والمتمصرين الأثرياء بأنهم مش مصريين حتى اللي معاه جنسية وبأنهم عملاء للغرب، والنتيجة كانت برضو مصادرة ممتلكاتهم بزعم التأميم. فمن بداية الجمهورية أساسا تم سيطنة الفئة اللي النظام كان قلقان منها وصورهم على أنهم مش مصريين بالقدر الكافي، مش وطنيين، وبالتالي بقى صعب أنهم ينفذوا إلى داخل النظام الاقتصادي المقفول أو انطردوا منه بمعنى أصح. يعني الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا قالوا عليهم إقطاعيين وقشطوهم وأخذوا ممتلكاتهم، يلا بر مفيش فلوس تدخل بها جوا دائرة الاقتصاد أساسا. الأجانب والمتمصرين هربوا من البلد وسابوا أغلب أموالهم وممتلكاتهم وراهم، كانوا بينجوا بنفسهم، والأقباط عرفوا أن وضعهم مش هيكون أبدا زي ما كان أيام الملكية، هيكونوا مواطنين درجة تانية. وفضل سلاح التخوين وتقسيم الناس ده سلاح أساسي ضمن ذخيرة النظام بيستخدمه لغاية النهاردة. المنهجية دي في إدارة الدولة والتعامل مع الشعب كان تمنها غالي جدا وما زال تمنها غالي النهاردة. العسكريين عديمي الخبرة في إدارة الدولة هم ومحاسبهم حلوا محل الناس أصحاب الخبرة والكفاءة من الأجانب والمتمصرين ورجال الأعمال ورجال الاقتصاد المصريين. مش حلوا محلهم في الشغل بس، لا دول كمان حلوا محلهم في بيوتهم وفلالهم وعزابهم بعد ما أمموا يحموها. والنظام الاقتصادي والسياسي المفتوح نسبيا واللي كان بيتنافس فيه المستثمرين والسياسيين من خلفيات دينية وعرقية مختلفة وما كانش فيه فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي أو مصري وأجنبي، تم تفقيصه تماما، قطع النفس وتم استبداله بنظام مغلق. وياريته نظام مغلق كفء، لا ده نظام متلصم كده أي حاجة، نظام الدولة فيه بتتحكم في السياسة والاقتصاد على أسس شوفينية وقومية وعنصرية، نظام قضى تماما على إمكانية أن مصر تقدر تاني تحقق أي نمو اقتصادي بالمعدلات اللي كانت موجودة أيام الملكية لما كان النظام مفتوح، معدلات النمو اللي كانت الدول النامية اللي حواليها بتحسدها عليها. النسخة المصرية من النظام المغلق كانت مدمرة في الحقيقة، مبنية على أسس زي ما قلنا عنصرية وشوفينية، لأن اللي ماسكين المحابس بتاعة النظام كانوا حارسينها بالسلاح لأنهم عسكريين. وهي دي المشكلة، إن خبرتهم في استخدام السلاح لحراسة محابس النظام المقفول ده كانت أكبر بكتير من خبرتهم في إدارة النظام نفسه. مصطلح الدولة العميقة أساسا اتعمل عشان يوصف الحكومة التركية، وبعدين اتوسع استخدامه وبقى بيشمل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط عموما. المصطلح ده المقصود بيه إيه هيكلية النظام المغلق ده، ومين فوق مين، ومين اللي بيحرس الأبواب أو مين اللي ماسك المحابس. الدولة العميقة في مصر تركيبتها بسيطة من البداية، يعني هي قايمة على ثالوث الرئيس والحاشية المباشرة بتاعته والجيش والداخلية. التكوين البسيط والمحدود للدولة العميقة في مصر خلى الحواجز أكبر بكتير ما بين النظام المغلق او العصابه اللي بتحكم وما بين باقي الدوله والشعب. محدش مسموح له يدخل جوه الدايره دي الا بصعوبه شديده جدا، ومحدش مسموح له يدخل جوه الدايره دي اساسا من اصحاب الكفاءات والمواهب. وفوق كده الناس اللي جوه الدايره او النظام المغلق او العصابه مشغولين بتامين نفسهم وسلطتهم ودايرتهم حتى ولو اضطروا يلجأوا للعنف. عشان كده امنهم اهم عندهم مليون مره من النمو الاقتصادي للبلد. عشان كده الاولويه للي يقبلوا انه يدخل الدايره دي او العصابه دي بتكون للي يقدر يفيدهم في تأمين نفسهم وتأمين العصابة، مش للي يفيد في التنمية الاقتصادية. عشان كده السياسة بتصفصف في البلد على الصراع على السلطة ما بين أركان العصابة ذات نفسهم، الرئيس والجيش والداخلية، لأن هم بس اللي بإيدهم يحددوا مين ياخد إيه وإمتى وإزاي. إزاي ده يا ترى؟ في الحقيقة هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.